بترجمة وليس فيها إلا توثيق ابن سعد. ماذا نحكم على توثيقه؟
نقبله ما دام ليس له معارض.
ما دام ليس له معارض. طيب إذا عرف أنه متساهل يقبل؟
الجواب هو
طيب ابن حبان علم أنه متساهل ولا يقبل تقرره؟
مكانك واضح، لكن ليش هذا كهذا؟
يعني تساهل هذا ليس كتساهل هذا.
يعني ابن حزم أقام التوثيق على قاعدة خالف فيها جماهير علماء الحديث، أما ذاك فلم يضع مثل هذه القاعدة حتى يفضح نفسه، لكننا نحن بالتتبع نراه متساهلا، فإذا لم نجد من يعارضه قبلنا توثيقه حتى يتبين ذا وهو التوثيق.
طيب العجلي نص على أنه أيضا يتساهل في توثيق المجاهيل، فما الموضع الذي نصه على قاعدة علم منه هذا أم هو بالاستقراء؟
هو الاستقراء، لكن العجلي تساهله أيضا بهذا الاستقراء ليس كابن حبان.
أسأل عن الخطيب، الخطيب في تاريخ بغداد وفي كتبه الأخرى من ناحية التساهل والتشدد.
ما أعرفه إلا معتدلا.
معتدل. طيب ابن خلفون؟ ابن خلفون.
ابن إيه؟
ابن خلفون.
ما أعرف عنه شيئا.
من جهة التساهل؟
طيب. ما أعرف شيئا.
طيب والقاسم بن مسلمة؟
مسلمة.
أو مسلمة القاسم معذرة.
مصري ما هي؟ هو إيش مصري هو ولا إيش؟ ابن القاسم هذا كتابه ليس بين ايدينا، وانما بين ايدي نقول عن تهذيب ولسان ونحو ذلك، فما تنسى عندي انا شخصيا ايضا بالنسبه اليه راس، هل هو من المتوسطين ام من المتشددين ام المتساهلين، لكني الذي وجدته ولمسه لمس اليد أننا بحاجة إلى توثيقاته، لأنه في كثير من الأحيان يتكلم عن رجال لا نعرف عنهم شيئا.
والدارقطني رحمه الله،
الدارقطني بلا شك هو إمام، وليس ينسب لا إلى تشدد ولا إلى تساهل، هذا
اعتقادي.
ابن عساكر قلما ينقل عنه التوثيق، فليس لي رأي خالص.
البيهم
أخي هو كدار قطني
عبد البر
ليس له غير ذكر الكتب والجرح، لا رأي عندي فيه.
هنا
نعيم الأراني،
نعم
ما يتكون عنه.
طيب بعض الطلق في هذا الزمان يرى حديث في صحيح البخاري أو مسلم وفيها ما يبله أو فيما يقول ما يبله، وهذه أو هذا الحديث لم يتكلم فيه الحق يقول، فإذا هو إن مثله لا يتكلم بين القرآن بالقبول أو كذا أو كذا، قال لنا كبني إسرائيل يقومون على الحد ويتركون الفرق فيهم الشريف تركوه ويفرق فيهم الضمع عليه الحد، فما هي نصيحتكم مثل هذا النوع والطلب الجميع؟
هذا الجواب هذا يشبه الحضر حينما سألت شخص يخالف ابن حجر،
نعم
تذكر سؤالك؟
اي نعم.
وكان جوابي ماذا؟
اجبت بان الحافظ له استقراء وله اطلاع وله فحص وبحث، فمثلنا لا يستطيع ان يرد عليه ما لم يكن له.
لا اعني هذا، الذي يخالف تصحيح ابن حجر او تضعيفه ليس فيما يتعلق بتدريس الشعبة والذين ذكرته. سألت سؤالا عن بعض الطلاب يجدون الحافظ ابن حجر يصحح وهذا الطالب يضعف، او على العكس يضعف ابن حجر وهذا الطالب صحيح، كان جوابي جواب سؤالك خير انا اعتقد اذا كان يرى له قد وصل الى هلة من غير بنفسه بحيث يرى ان له الحق بعد وجوده الى هذه المرتبة العالية من المعرفة بهذا العلم الشهير، فله حق ان يخالفه.
يخالف ما في الصحيحين وان كان عالما.
اسمع هذا يحتاج الى شرح، تذكرت هذا الجواب هو الجواب نفسه، ولكن فلك هو لم ينقد احد الصحيحين، ينقد لنا من جرى التحليل ولا هوى وكيف
على علم التراجم
والاخوان. طيب الان في مثال حديث ما رواه البخاري ومش أحدهما. يجد رجلا اتفق العلماء على طبعيه، أكثر العلماء على طبعيه، وكان هذا الطبعيف بسبب واضح، أي كان الجرح مفسرا، بناء على ذلك ضعف ذاك الحديث. هذه الصورة تدخل في سؤالك أم لا؟
هو هذا
جميل جدا. فأقول إذن هو اعتمد ليس على رأيه، وإنما على العلماء الذين طعنوا في ثقة أحد رواة هذا الحديث.
نعم،
فله ذلك، لكن بالشرط السابق، إذا كان بلغ هذه المنزلة التي ذكرتها في جواب السابق والذي أعدته على مسامعك أخيرا. واضح؟
واضح السؤال، وأريد الجواب وأريد سؤالا تابع له.
لا
واضح
السؤال. أنا أقول سؤالك واضح، لكن أسألك جوابي واضح لديك؟
واضح لي، لكن أريد أن أستفسر حتى يعني.
ما في مانع.
نعم
تفضل.
معنى هذا أن الصحيحين يعني عرضة لكل من بلغت شوكته وقويت شوكته في العلم أن يتكلم في أحاديث لم يتكلم فيها الحفاظ السابقون.
إيه؟
وهذا الذي يمكن من كتب الجرح والتعديل تضعيف الأئمة لهذا الراوي، هم الأئمة الذين تكلموا في هذا الراوي لم يتكلموا في حديث في دقل الصحيح وقد مر عليهم الصحيح وسلموا به. فلماذا
قولك تكلموا كليس دقيق؟
لم ينقل إلينا. لم ينقل إلينا أو لم نجده. لم نقف عليه.
جميل.
لم نقف عليه.
أنت تعرف الفرق بين
كماذا لم نقف لم ينقل؟
لا لا، بين لا تكلموا
كبير صار لم أقف أنا.
فهذا الفرق يختلف الأصل بين قتل أول قولك الآخر
في
وقت العرق تلف. لكن صحيح القولين أن أنت من قوتك صحي وتبقى عليه حتى نجيبك عنه.
الذي أقوله أنا ما استطعت سهل العلم،
ما أحتاج القصد، اعتمد قول القولين السابقين حتى أجيبه.
يعني يسكت لا يتكلم في الصحيحين الذي لم يجي كلامي.
شارك الله فيك. فآنفا لم يتكلموا، قلت له أن لا أن أنهم تكلموا، هذا هو الجواب. طيب إذا كان تقر على كلمة لا أعلم، لم كما يعلم كل طالب علم بين ما لو قال لم يتكلموا وبين لا أعلم أنهم تكلموا، حينئذ ليس المحظور كبيرا كما يتصور فيما إذا ضللت عند قولك الأخير لا أعلم. جميل. قول القائل لا أعلم هو علم؟
علم فيما يخصه نفسه، يعني يحكي يخبر عن نفسه أنه لا يعلم هذا الشيء، نفي.
فهو علم؟
لا ليس علما.
إذا ما معنى اللفظ دوران هذا ولا مؤاخذة في نفسه ولا في غيره؟ ليس علما مطلقا. وحكمه على الحديث بالضعف بناء على أقوال أئمة الجرح والتعديل علم؟
علم.
طيب فما الذي يقدم؟ العلم.
أنا قلت علم في حال الراوي
ما
ليس في الحديث،
وأنا أقول معك
علم في حال الراوي.
أيها هذا الطالب الذي ضعف الحديث بناء على أقوال أئمة الجرح والتعديل في أحد رواته، فأنا معك في الموضوع. هذا علم أم جهل؟
علم وهو علم، لكن ليس يعني كافيا في الحكم على ضعف الحديث وإن كان الراوي فيه ضعف.
لماذا؟
لما علم أن أصحاب الصحيح يخرجون الراوي الصحيح الضعيف إما لما له من طرق أو لما اطلعوا عليه أو لما علموا أن له أصل أو انتقوا من حديثه أو كذا أو كذا.
هل أفهم من كلامي أن كل تعني أن كل ما في الصحيحين صحيح لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، أم فيه شيء قد يكون ليس صحيحا؟
الأحرف اليسيرة التي نص عليها العلماء.
إذن فيه شيء.
فيه نعم، الأحرف اليسيرة التي نص عليها الأصحاب.
ومتى ينتهي دور العلماء في أي قرن؟
أنا أسأل عنها.
صحيح.
أنا أسأل صحيح.
أشيد
الحجاب. أنا مستلع عنها. أنا أسأل. أنا لا أدافع الآن عن قول كذا، ولكن أسأل وأريد أن أقف على كل فرصة أخذ حق الدليل.
معلش، لكن كيف هو السائل فتقول أنت بس؟
أنا أسألكم عن هذا، هل انتهى دور علماء على ما جاء مثلا بعد؟
هل سمعت مثل هذا السؤال منه؟ ما أحد سمع منك هذا السؤال. ولا أنت عم تحكي بالله سلام.
أنا كلامي كله أسئلة. أنا قلت جئت عندي أسئلة.
ليش؟
ما جئت وناقش مسائل. أنا أسأل.
أنا ما أنكم عليك يا أخي أنك تسأل وتكثر السؤال. يا فائدة لي أولا ثم للسنين ثانية. لكن عجبت منك، أنا سألتك وإذا بك تحوض أنك أنت السائل. هذا الذي استغربته. طيب الآن نطور السؤال. في قناعتك الشخصية والعلمية، هل انتهى دور العلماء خلاص إلى يوم يبعثون، ولا لا تجعل الأمة بخير؟
بخير إلى أن تقوم الساعة.
جزاك الله خير. فإذا ما انتهى دور العلماء، لكن سؤالك يوحي إلي بما هو طبعا ليس بالوحي الرحماني، يوحي إلي بأنه انقطع دور العلماء، لأنك قيدت آنفا حينما سألتك هل كل أحاديث الصحيحين يعني مسلمة عندك، قلت لا في بعض أشياء، لكن هذا ببيان العلماء. ولذلك طرد فسألتك يعني انتهى دور العلماء. أخيرا أنا حصلت على الجواب الذي أردته من سؤالي، وهو أن الأمة الإسلامية لا تزال بخير. هذه المسألة تشبه تماما هل انتهى دور الاجتهاد في المسائل الفقهية. تعرف أنت الجواب عند المقلدة، خلاص الاجتهاد بعد الأئمة الأربعة سد باب الاجتهاد في القرن الرابع من الهجرة. ابن الصلاح رحمه الله وقع في نفس المشكلة وفي نفس المطب الذي وقع فيه الفقهاء المقلدون حينما قال ليس لنا أن نصحح وأن نضعف، وإنما علينا أن نتبع الذين صحوا وضعفوا. ورد عليه الإمام النووي رحمه الله بما هو الحق والصواب، وذلك معروف إن شاء الله لديكم. على هذا حبل البحث العلمي ينبغي أن يظل مستمرا إلى يوم القيامة. إلى يوم لا يبقى على وجه الأرض من يقول يا إله إلا الله. وإذا الأمر كذلك فلاح أن نقيد ما ذكرت من القيد، لأن العلماء والحمد لله موجودون في كل زمن كل قرن، وبهم تقوم حجة الله على عباده. ولذلك فإذا كان هذا الطالب الذي تشير إليه متمكنا في العلم كما أنا ذكرت ذلك صراحة، فلا يضر أن لا يعلم من سبقه إلى تضعيف حديث في الصحيحين ما دام أنه ينقد بعلم. وإذا فعدم علمه جهل، أي عدم علمه بمن نقد جهل، ونقده بعلم علم، فيقدم العلم عن الجهل. لكن مهم أن نلاحظ أن يكون متمكنا في علم الحديث. بدك تصبر علينا يا أخ، أن يكون متمكنا في علم الحديث أولا ثم في علم الشريعة ثانيا، لأنني أجد كثيرا من الشباب اليوم الناشئ ينقد سواء من المتقدمين أو المتأخرين وهو لا يحسن فهم بعض الأمور التي يفترض أن تكون مفهومة لدى طلاب العلم. فإذا كان هذا الطالب الناقد متمكنا في هذا العلم فلن يضره أنه لا يعلم من سبقه إلى التضعيف ما دام أنه يعتمد على علم الجرح والتعديل ويفهم الحديث ومعناه ودلالته ويحيط به علما من ناحية الفقهية، ثم يخرج بذلك الحكم الذي لا يعلم من سبقه إليه بهذا الشرط يجوز له وإذا فلا. تفضل.
بالنسبة لطالب العلم الذي ضعف حديث، طبعا كان حديث كله يدور حول الصحيحين، طبعا هو لم يضعف حديث خارج الصحيحين، فنقول يعني مثلا أن هذه الحديث لعلها ما مرت على كثير من العلماء وكثير من الشراح، لكن الصحيحين يعني يوجد فيهما ميزة، وهو أنهما منذ أن ألفا والعلماء يتدارسونها إما في حلق العلم وإما في الشرح وإما في الانكباب عليها قراءة، حتى أن الدارقطني رحمه الله أخذ بعض المؤاخذات على ما في الصحيحين كما هو معلوم، ومن أتى من بعده بعضهم لم يأخذ هذه المؤاخذات، ولعل كلمة الذهب التي ذكرتها في الحديث الذي كان قبل الإفطار وهي أنه قال وفي النفس منه شيء لولا مهابة الصحيحين، وهو حديث أبي الزبير. وكذلك بينت يا شيخ أن هناك من تبوك أبي حسن القطار رحمه الله، لكن طالب العلم هذا الذي لم يسبق في انتقاد هذه الرواية أحد من علماء المتقدمين كما حصل لماذا؟ كما حصل لأبي الزبير رحمه الله. وهذين الكتابين يعني هذان الكتابان مر على معامل كثيرة من العلماء، ما بين الشرح وما بين إلى آخره وإلى غريب وإلى آخره، فهل نقول له أن يطلق لك التضعيف كونك طالب علم وكونك متمكن حتى وإن لم يسبقك أحد، في حين الذين سبقوه من أئمة الذين درسوا هذه الكتب وشرحوها؟ فلو تبين على النقطة بارك الله فيك.
ليس عندي شيء جديد جواب على سؤالك، إنما هو إعادة الماضي ولكن بفلسفة جديدة، وهي نقول لك الآن جدلا طالب العلم هذا لا يجوز له، زين؟ طالب العلم هذا لا يجوز له، هل هناك أحد يجوز له؟ بلاش دوبلي أجل جوابا صريحا، سؤال مختصر، هل هناك من يجوز له؟ الجواب نعم لا.
هناك من يجوز له ومثال هذا الرقم.
اسمح شوي، ما صفة هذا الجائز له؟
أن يكون عالما من العلماء الذين تمكنوا،
وهذا الذي دندنت حوله ورجعت أنت إليه أخيرا.
لا مو هذا القضية،
قلت تمكن. لكن الفرق بيني وبينك أنني ما سميت طالب العلم عالما، أما أنت فتجرأت على كلامي وقلت عالما متمكنا، قلت عالما متمكنا. إذن الخلاف بيني سابقا في كلامي وبينك أنت لاحقا خلاف لفظي، بدليل أنك الآن ستوافق على القولة الجديدة التي ما وجهتها آنفا إلى السائل السابق قبلك، فسأقول لك يجوز نقد أحاديث الصحيحين من عالم متمكن، الآن لا تجد ما تعارضني به، أليس كذلك؟
يا شيخ أنا قصدي
ما في جواب.
يا شيخ أنا قصدي بارك الله فيك أن حديث الصحيحين محصورة من واحد إلى كذا.
الآن تحكي غير كلام السابق بارك الله فيك.
لا لشيء لا.
ولا هو إعادة إدارة الكواني، تعرف الكواني؟
إن شاء الله فيك.
في شيء جديد عندك؟
والله يا شيخ ترى مسألة الصحيحين يعني مسألة ما ليست بالهينة، لأن الصحيحين أحاديثها محددة من واحد إلى كذا ومحصورة ومرت عليها شروط ومر عليها قوافل العلماء، فلما يأتينا شخص
يا رحمك الله
فلما يأتينا شخص يستغل شيء لم يستغل هذه القوافل على هذا الكم المحصور يعني النفس ما ترتاح كثيرا.
طيب
بارك الله فيك.
المهم ليس عندي جديد وأنا وأنت مثلي أو أنا مثلك، يعني ما عندنا شيء جديد، لكن عندي شيء جديد الآن، عندي شيء جديد الآن. أنت حينما تقول جاءت هذه القوافل من العلماء ودرسوا الصحيحين وإلى آخره، سواء هذا الطالب المتمكن في العلم في تعبيري او ذاك العالم المتمكن في علمه في تعبيرك انت، هل احاط علما بهذه القافلة؟ اجبني بس اشترط بدون حيلة. ها؟
قد يكون احاط وقد لا يكون احاط.
هذه الحيلة
قد يكون اطلع
يا اخي قد وقد هذه تقال التشكيك.
نفع الله بك. قد يكون اطلع على بعض هذه ما فعل هذا القافل وقد يكون لم يطلع.
أرأيت ما قلت على بعض، وأنا هذا الذي البعض الآخر أسأل عنه، هل اطلع على الكل؟ قل لا.
لا.
إذا ماذا يفيدك قولك اطلع على البعض؟ مفهومه أنه ما اطلع على البعض الآخر.
نعم.
إذا جزاك الله خير، أصلت علي جواب. أنا سألتك سؤالا بلسان عربي مبين، هل تتصور أن هذا الطالب في تعبيري أو ذاك العالم في تعبيرك أحاط علما بكل من تكلم على صحيحين سواء من ناحية الحديثية أو غيرها؟ الجواب لا، بداهة الجواب لا. إذا لماذا تفترض أن الجواب بلى؟ لأنك حينما تضخم الإشكال وتقول أنه مرت قوافل على هذه الكتب ودرسوها ونقدوها إلى آخره، وهذا جاء في الزمن الأخير ينقد ما لم ينقده السابقون الأولون، لماذا تدعي هكذا؟ وأخيرا بعد المناقشة الهادئة العلمية تقول لا ليس الأمر كذلك. هذه مشكلة الشباب الناشئ اليوم في العلم، يضخم الأمور. فبارك الله فيكم، إذا عرفتم أن العلم وأن حجة الله قائمة على مر الزمان والدهور، وأن العلم لا ينقطع أبدا، وإلا تقوم الساعة على الناس، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين عن الحق لا يضر من خالفهم حتى يأتي أمر الله حتى تقوم الساعة، رواية كثيرة في هذا الحديث الشاهد. فإذا نحن اشترطنا أن يكون على حد تعبيرك عالما متمكنا، فما هو الخوف؟ وقد اتفقنا اننا لا نستطيع ان نقول اننا احطنا بكل هؤلاء العلماء الذين كانوا مع تلك القوافل العالمة والدارسة للكتابية. ثانيا، مثل الامام الذهبي رحمه الله الذي ذكرته آنفا مذكرا بقولي أنا، ترى جاز للإمام الذهبي أن يقول تلك الكلمة؟ أجبني بدون حيلة، جاز أم لم يجوز؟
جاز. قال،
هل قال أحد قبله من تلك القوافل؟
إلا ما كان له الحق قطان كما ذكرت.
ما أجبتني. هل قال أجد يعني في صحيح مسلم لأبي الزبير أحاديث في القلب منها شيء؟ هل قالها غيره؟
لا.
طيب، جاز له أن يقول؟
قال، جاز.
فما الفرق بينه وبين مثله فيما إذا جاء متأخرا عنه ببضع سنين أو بقرن أو بقرون؟ لا فرق. المهم في الموضوع أن يكون الناقد عالما، وانتهى الأمر. بس خلاص، جزاك الله خير، شغلت الجلسة بالأدب، الحمد لله. نعم،
في أظن بعض هذه الإشكالات تنتج عن ما ينقل عن الإجماع
عن
حديث الصحيحين التي لم تنتقد ولم يتكلم في حديثها. وجدت سؤال الأخ بالبداية حول الأحاديث التي لم يتكلم عليها أحد من الحفاظ، وجاء أحد المتأخرين على أن الإجماع قد انعقد على الأحاديث التي لم تكلم عليها، فهذا يعني إشكال له يعني ينتج عن هذا السؤال وغيره؟
الإشكال سبق الجواب عنه.
لا، عن الإجماع، يعني بعض الناس الآن ينقلون يقول أحاديث الصحيحين التي لم تكلم عليها بعد أن تكلم الحافظ الدارقطني على الأحاديث أجمعت الأمة على صحة ما سواها، ينقله بعض الناس ويتحرج بعض الناس بالكلام على بعض الأحاديث من أجل هذا الإجماع المنقول.
أخي سبق الجواب عن هذا، لكن ليس مباشرة. هل يمكن حصر الأحاديث التي لكل ما فيها؟ آنفا ذكر أحد أخواننا الحاضرين وهو الذي قبلك، لأن الإمام الدارقطني انتقد من الصحيحين 300 حديث وزيادة، ثم الذين جاءوا من بعده لم يسلموا للناقد الدارقطني إلا في أطراد من الأحاديث. ألا يمكن أن يكون هذا المتأخر، هذا الطالب الذي دار الحديث آنفا حوله، ألا يمكن أن يكون انتقد حديثا من تلك الأحاديث التي انتقدها الإمام الدارقطني ولكن العلماء لم يعرجوا على نقله؟ يمكن أم لا؟
ممكن، لكن سجلت هذا الحديث الحديث الذي انتقد الدارقطني سجلت، معروفة
معروفة.
نعم.
لكن هل كل ناقد وكل سائل يعرفها؟
لكن ليس كل سائل، ولكن هم يقولون أن هناك إجماع.
أنا أريد أن أقول الإجماع على ما دون ما نقده الدارقطني.
نعم.
أم زايد ما نقده الدارقطني ولم يسلم له؟
مفهوم
سؤال؟
نعم
مفهوم. ما هو الجواب؟
الإجماع على ما غير الأحد اللي تكلم عليه سواء سلم أو لم يسلم.
أحسن.
نعم.
إذن ففي هناك أحاديث الآن عمليا جارية مجرى المقبولة من الأحاديث.
نعم.
ولو كان فيها شيء مما انتقده الدارقطني.
نعم.
طيب، فإذا نحن ليس خفيفة الجواب، ليس عندنا كلام واضح جدا. لو اقتربنا صحيح البخاري مطبوع طبعة جيدة بأرقام متسلسلة وجاء الإجماع الذي تشير إليه ليقول الأحاديث المرقمة بكذا وكذا وكذا وهي الألوف مؤلفة، هذه تلقتها الأمة بالقبول لأنها لم تنتقد، وما سوى ذلك فهي التي انتقدها الدارقطني وغير الدارقطني. لو كان مثل هذا البيان وهذا التحرير الدقيق كان يمكن أن يتخذ هذا حجة، مع ذلك هناك تحفظ سبق بيانه آنفا. وهو حينما طلبنا هذه الصورة نسخة من صحيح البخاري مطبوعة طبعة عصرية مرقمة بأرقام متسلسلة، وفرضنا أن هذا الترقيم كان موجودا في عصر ادعاء الإجماع ونص على أرقام هذه الأحاديث التي أجمع عليها العلماء، سنقول الآن ألا يمكن أن يكون هناك ناس من أهل العلم كالدارقطني مثلا نقلوا أحاديث أخرى غير أحاديث الدارقطني؟ يمكن. إذن ادعاء الإجماع في مثل هذه المسألة تشبه تماما ادعاء الإجماع في مسائل فقهية كثيرة يدعى فيها الإجماع ثم يتبين بعد الفحص والبحث أن هناك مخالفين كثيرين فيسقط. نعم، فيسقط حينئذ ادعاء الإجماع. ولهذا فنحن نقول حديث الصحيحين الأصل فيهما القبول لعامة المسلمين، أما أهل العلم وأهل الاختصاص فلهم مجالهم العلمي الخاص بهم، فقد يثبت لديهم علة في بعض الأحاديث لم يذكرها الأولون. الذي يدرس صحيح شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر العسقلاني يجد انتقادات لا يجدها في من انتقده الإمام الدارقطني أبدا، وابن حجر الذي ينقل مثل هذا الكلام إن ما سوى من انتقده الدارقطني فالأمة تلقتها بالقبول. الآن أنا أضرب لكم مثالا في بعض الأحاديث الموجودة في صحيح مسلم وربما بعض آخر في صحيح البخاري. في صحيح مسلم وهذا من غرائب الموجود في صحيح مسلم ويتساءل المتساءل كيف هذا، حديث معروف والذي يؤذى في كتب الجامعة بين الصحيحين وغيرها يوزع هذا الحديث للشيخين فيقال متفق عليه. ما هو حديث المشهور من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله. ذكر السبعة وذكر أخيرا: ورجل تطبق بيمينه حتى ما تعلم شماله ما أنفقت يمينه. قد تستغربون جدا أو على الأقل جلكم أو أقل من القليل بعضكم تستغربون ما سأقول لكم. الحديث حتى اليوم في صحيح مسلم يروى بلفظ: حتى ما تعلم يمينه ما أنفقت شماله. هذا نوع من علم الحديث يسمى بالحديث ماذا؟ مقلوب. هذا الحديث موجود في صحيح مسلم مقلوبا. على من انقلب؟ أعلى المؤلف أم على شيخه أم إلى آخره؟ وجاءنا صحيح مسلم هكذا. يا ترى وقوع مثل هذا الخطأ في حديث يدل معناه على خطئه فضلا عن أنه روي في صحيح البخاري على الصواب، ووقوع مثل هذا الخطأ الجلي المجسم المجسد أقرب ولا وقوع بعض الأخطاء في رواية خفية لا يتنبه لها إلا أولى العلم؟ لا شك أن مثل هذا الخطأ المجسد المجسم وقوعه في صحيح مسلم أشكل بكثير من وقوع بعض الأخطاء التي لا تخفى إلا على أهل العلم. فبماذا يعلل؟ بكلمة تروى عن الإمام الشافعي رحمه الله، ألا وهو قوله: أبى الله أن يتم إلا كتابه. هذه حقيقة، حقيقة نلمسها لمس اليد. أبى الله أن يتم إلا كتابه. لا يهمني أبدا أن أثبت لكم هذه الكلمة من إمام الشافعي كما أثبت لكم أحاديث النبوية الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حسبنا أن نعتقد أن هذا المعنى من الكلام لا يمكن أن يختلف فيه اثنان: أبى الله أن يتم إلا كتابه. ما دام أن المسلمين قد اتفقوا أن في الصحيحين ما هو منتقد بحق وهناك انتقاد بخطأ، إذن صدق من قال أبى الله أن يتم إلا كتابه. وهذا معجزة من معجزات القرآن، أن أي كتاب ألفه مؤلف ما مهما كان حريصا في انتقائه وفي توثيقه وفي تصحيحه فهو ليس من الله، أبى الله أن يتم إلا كتابه. ولذلك ليس موضع استغراب واستنكار إذا ما توجه بعض العلماء على مر الزمان والدهور في انتقاد بعض الأحاديث التي جاءت في الصحيحين بالعلم وليس بالجهل وليس بالهوى وليس بالتأثر بتربية أو فلسفة غربية أو شرقية كما يفعل بعض الكتاب المعاصرين اليوم الذين لم يشموا رائحة العلم ولا عرفوا مراتب العلماء والرواة في رواية الأحاديث، فيتجرؤون على نقل الأحاديث بمجرد أن هذا الحديث ما دخل في مخه، ما قبلته نفسه، فهو يرفضها ويرميها أرضا بأسفل الأسباب. فهذا هو خروج عن هذه الإسلام والمسلمين جميعا. أما كما نقول ونزلل حول ما نقول، رجل عالم مما مضى أو أتى أو يأتي متمكن في هذا العلم ولا ينقد إلا اتباعا لقواعد هذا العلم واعتمادا على علماء الجرح والتعديل، فأنا أتمنى أن يوجد في علماء المسلمين عشرات بل مئات من أمثال هؤلاء العلماء النقاد لأن بأمثالهم تقوم حجة الله على عباده. أما بالتقليد قال البخاري كذا رواه البخاري كذا هذا ليس علما. وأنا يؤسفني جدا أن بعض المتحمسين من الإسلاميين, وهذه حقيقة وقعت قد يكون بعضكم على علم بها, كنت قرأت منذ أكثر من 10 سنوات بحثا لأحد الكتاب المصريين الذين باعوا عندهم هذا البعض من الكتاب في مجلة العربي التي تصدر في الكويت, بحثا عنوانه خطير جدا, ليس كل حديث في صحيح البخاري صحيح, وكتب صفحات تحت هذا العنوان الخطير. ولا أن تتذكروا معي أن عرض مثل هذا البحث وفي مجلة العربي التي لا أكون مبالغا إذا قلت المجلة اللادينية, لو كانت مجلة دينية كانت مجلة شرعية كبعض المجلات مثلا الوعي الإسلامي ونشر في هذا المقال, كنا نقول والله المقصود به توعية الأمة المسلمة المتدينة. أما وهذا المقال ينشر في مجلة تحارب الإسلام في كثير من مقالاتها وعنوانها ليس كل حديث صحيح البخاري صحيح, ثم يتكلم الكاتب كثيرا, ومن جهل الكاتب أنه جاء إلى حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشرني وهو صائم, ففهم هذا الكاتب الأحمق الجاهل من كلمة يباشرني يجامعني, وحينئذ نصب الخلاف بين الحديث وبين إجماع الأمة وبين قوله تعالى أحل لكم الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم, فأجمعت الأمة على أن مباشرة الصائم لزوجته بمعنى المجامعة في رمضان هذا أولا حرام لا يجوز, وثانيا مبطل للصيام. يقول هذا المعلق وبالتعبير السوري المعلق العلق يعني هو الكلام الفارغ الفاضي, يقول كيف يصح حديث ينسب إلى الرسول أنه كان يجامع عائشة وهو صائم في رمضان؟ هذا أتي من جهله, لأن المباشرة قد تكون بمعنى المجامعة وحينئذ تكون من باب المجاز والتلطف في التعبير, كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه حينما فسر قوله تعالى أو لامستم النساء قال إن القرآن يعني لطيف التعبير, فكان عن الجماع باللمس, وهذا أسلوب قرآني رائع جدا, فهو فسر المباشرة في الحديث بالجماع, وحينئذ فعلا لو كان هذا هو معنى الحديث يكون حديثا باطلا ولو أنه اتفق عليه العلماء. ثم جاء بأحاديث أخرى وهذا أمر أيضا أعجب من الأول لأنها ليست في الصحيحين, وأنا أدرى الناس بها لأني كنت خرجت بعضها في سلسلة أحاديث ضعيفة, وهو الحديث الذي يقول أن أبا طلحة الأنصاري رضي الله تعالى عنه رؤيا في رمضان وهو يأكل البرد النازل من السماء, قالوا له كيف تأكل برد وأنت صائم؟ قال هذا ليس بطعام, هذه بركة من السماء, يأكل ويتبرد ويقول في زعم الرواية هذا ليس بطعام هذه بركة من السماء. الحديث جاء من حيث الرواية على وجهين, إحداهما وهي الأرجح أنها موقوفة والأخرى أنها مرفوعة. المرفوعة جاء أنس إلى الرسول يقول أبو طلحة فعل كذا وكذا, وقال إنها ليست طعام إنما هي بركة من السماء. قال له عليه السلام في زعم الرواية ضعيفة: خذها من عمك، أي هذا فقط، خذها من عمك، كل البرد في رمضان وأنت صائم ولست بمفطر. جاء هذا الكاتب الجاهل فنسب هذا الحديث إلى الصحيح، وليس له أولا علاقة بالصحيح بصورة خاصة، يعني صحيح البخاري صحيح مسلم، بل ليس له علاقة بالصحيح على الإطلاق لأنه ضعيف وليس بالصحيح، ولذلك كنت خرجته في أول السلسلة الضعيفة. الشاهد خبط خط عشواء في الليل والماء كما كانوا يقولون قديما. جاء بعض أهل وبعض الأفراد من بعض الجمعيات الإسلامية في الكويت تحمس على هذا المقال فنشر رسالة مطبوعة: كل ما في صحيح البخاري صحيح، كل ما في صحيح البخاري صحيح. هل هذا درس شيئا من علم الحديث؟ درس نقد الدارقطني وما سلم له وما لم يسلم له؟ لا، وإنما الحماس العاطفي والشاية أنه ما في الصحيحين صحيح عند عامة الناس. فراه ألف رسالي عنوانها على النقيض تماما: كل ما في صحيح البخاري فهو صحيح، والعلماء حقا يعلمون أولا أن ما كان من الأحاديث المرفوعة في صحيح البخاري هي عنده على قسمين: قسم مسند، وهذا القسم هو الأكثر وهو الصحيح عند المؤلف، وهو الذي انتقد منه ما انتقد وسلم من هذا المنتقد ما سلم للإمام الدارقطني. القسم الثاني الأحاديث المعروفة في علم المصطلح الأحاديث المعلقة. هذه الأحاديث المعلقة عند البخاري نفسه بعضها غير صحيح، فكيف يؤلف مسلم يتحدى الفاسق الضال برسالة عنوانها كل ما في صحيح البخاري هو صحيح؟ والبخاري نفسه لا يؤمن بهذا الكلام، لأنه في كثير من الأحيان يعلق حديثا ثم يرده فيقول: والأول أصح، يعني ما ذكره مسندا أصح من الذي ذكره معلقا، لأنه يعارض الحديث الضعيف. فإذا يجب أن نتكلم بعلم، هنا العبرة، ألا نتكلم بعاطفة جياشة فوارة في سبيل الحرص على سلامة الصحيحين من النقد ما نسميه النقد اللا علمي هذا عشوائي، أيوة، في سبيل أن لا نتكلم في نقد الصحيحين نقدا عشوائيا نسد الباب أمام النقد العلمي. لا، الأمر وسط بين هؤلاء وهؤلاء، من تكلم فعليه أن يتكلم بكلام أهل العلم. من تكلم فعليه أن يتكلم بكلام أهل العلم، وإلا فليصمت، وكما قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والآن يا أستاذ اسمح لنا بالانصراف لنستعد للصلاة إن شاء الله، ولو أننا كنا على غير هذا الوقت لاستمررنا معكم إلى ما شاء الله. فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
وهل ترى الشيخ مقبل؟
إيه
كثيرا. وكم بينك وبينه من المساء؟
يعني إذا خرجت بالسيارة من الصباح تصلي عنده العصر أو قبل العصر.
ما شاء الله.
يعني قرابة 780 كيلومتر فيه.
هو حول 400
تقريبا. نعم.
طيب والله الحمد
لله.
طيب جدا.
الحمد لله. نسمع والحمد لله أنه نشيط وعنده طلاب علم كثيرين.
فكذلك عنده 300 تقريبا منهم حول 100 عائلة إخوة بعوائلهم ولهم بيوتهم هكذا مقسمة وحدهم
ما شاء الله.
والذين هم بدون عوائل ينامون في المسجد وفي المكتبة وكذا. والحمد لله نفع الله به الكثير.
الحمد لله. في العوائل فيهم غرباء.
إيه أكثرهم.
أكثرهم غرباء.
غرباء عن منطقتي هو.
لا أكثر خارج اليمن.
يمنيون.
يمنيون.
نعم. وأما الذين ليس لهم عوائل فهم كثيرون.
أنت لعلك من هؤلاء القليل.
أنا قائم في مارد. كن فيها.
لا يمتد يعني خيره إلى مارد.
لا يأتي الشيخ. يأتي الشيخ إلى مارد ونذهب نحن له ويذهب من عندنا طلبة عنده وهو يأتي للدعوة أيضا في مارد. إذا كنت الله جميعا عمدنا
أيضا نسلم عليه
إن شاء الله.
إن شاء الله. وعلى من لديه أيضا
إن شاء الله.
ما يتأثر
من طلباته هنا. جاءوا لقيتهم هنا البارحة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني حول 40 أو 50
ما شاء الله.
نعم من الطلبة جاءوا.
يا الله طيبك الله من طيب الجنة.
قد جاءتنا أخبار كثيرة أنكم تأتون اليمن زيارة للشيخ
طيبك الله
ودعوة إلى الله عز وجل.
بارك الله فيك. والله الدعوات كثيرة لكن الاستجابة قليلة لأن ظروفي العلمية أولا والصحية ثانيا ما تمكنني من أن أدخل الفرح والشرور لنفسي في مثل هذه الزيارة.
قد فرحنا بهذا لدرجة أن الشيخ حين أخبر في بعض الأشياء يعني جاءت الدموع في وجهه وهو أنت تدخل عنده.
جزاه الله خير. هو كان من أجود الطلاب في الجامعة حينما كان أدرس فيه ونعم الطالب ونعم الشيخ الآن إن شاء الله.
بالنسبة لله هل يجوز استخدام التلفاز في نشر الدعوة في بلاد الكفر ليس في بلاد الثانية في بلاد الكفر كثيرا لنا نرى أن الطوائف والسرق الضالة قد استغلت هذه الآلة ونشروا عقائدهم وهذا الشيء يعني أصبح من الضرورة رد عليهم وديان عقيدة أهل السنة والجماعة على التلفزيون لأننا قصرنا الدعوة في المسجد الذين يشاهدون المسجد قليل ثم التلفزيون أنت تعلم أن البيت خاصة في بلاد الكفر البيت الواحد أكثر من بلاد فهؤلاء وخاصة الشيعة ينشرون عقائدهم يعني عندنا في المنطقة حوالي الأسبوع الواحد لهم يعني كل يوم بعد يوم لكن أن الحكومة الأمريكية تسمح لمن أراد أن يستغل الجهاد بلاد مثله فهل يجوز للمجتمع أن يصور نفسه أو يوجد من يصوره ويتكلم أو ينشر عقيدة سليمة أم لا؟
لا ولكنك لماذا قصدت قصد الوشلاني بغير ما ينبغي القصد فيه لقد خفشت من التلفاز إلى المسجد أليس هناك واسطة أخرى تستغني بها عن التلفاز ألا وهو الراديو؟
هناك شيخ
فكما يدخل التلفاز إلى كل دار كذلك يدخل صوت الراديو أو الراد كما يقول بعضهم إلى كل دار فإذا أين الضرورة المدعاة في شعارك بأن يبرز المحاضر أو الواعظ أو المعلم أو الفقيه أو المحدث بشخصه فقط. أنا لا أنكر أن لبروز الشخص بصوته وذاته تأثيرا للناس، لكن ليس من باب الضرورات وإنما هو من باب الكماليات. فإذا كنا متفقين على تحريم استعمال التلفاز كأصل لما فيه أولا من صور، ولأنه آلة يغلب عليها أن تستعمل في غير مرضاة الله عز وجل، إذا كنا متفقين على هذا فحين ذاك لا يوجد لدينا ما يشوه لنا أن نتخذ هذه الوسيلة وسيلة دعوة وتعليم وإرشاد، والبديل عندنا موجود دون أي تعرض لمخالفة للشرع، أنا وهو الراديو. هذا جوابي على السؤال.
استخدام الراديو عند الناس ناس طيب جدا، يعني عنده الناس ما تستخدم الراديو، لحين أن التلفاز يهتمون به كثير. يعني أنا أكلمك عن واقع أعلمه أنهم لا يستخدم، يعني نادر ما يستخدمون الراديو. الذين يستخدمون الراديو للغنى وللأشياء الثانية، أما كونهم يعني والإذاعات هناك كثيرة، ليست مثل مثلا المملكة إذاعة القرآن الكريم تفتح الراديو على القرآن الكريم فقط، لا، الإذاعات هناك كثيرة جدا، ويعني حصرها قد يعني يصغر من كثرها. يعني التلفاز عندنا 83 قناة، فالقناة التالية 83 قناة يعني أيضا كثيرة لكن محصورة، قصة محصورة. يعني يخصصون جهات، يعني مثلا قناة واحدة للديانات، واليهودي له ساعات محددة، والنصراني له ساعات، والمسلم له ساعات، لكن الذين يمثلنا الإسلام هم الشيعة. بل أحيانا نجد البلالي ونجد القادياني، لكن وجدنا أن السنة من تكلم على التلفاز لكنه أشعري، لا تكلم في العقيدة،
تكلم ما أعتقده هو،
لا تكلم في العقيدة،
تكلم ما أعتقده هو.
تسمة السلام الصاروخ السادة.
أنا أجبت بناء على قاعدة فقهية وهي أن الضرورات تبيح المهضورات، وقلت هنا لا ضرورة قاعدة، لأن الراد يقوم مقام التلفاز. لكن فهمت منك الآن شيئا جديدا، لعلي لست واهما في مفاهيمك، بناء على الاذاعات الموجوده في البلاد العربيه نعرف انه ليس كل ما يذاع بالراد يذاع بالتلفاز. فان كانت القضيه في تلك البلاد التي انت تشير اليها على خلاف ذلك، اي كل ما ينشر في الراد ينشر في التلفاز ولا عكس، حين ذاك قد نجيب بجواب سوى جواب السابق، وقبل ذلك لابد من ان اطمئن هل الامر كما ذكرت او كما فهمت منك.
ليس كل ما ينشر في الراد ينشر على التلفزيون،
لا، هذا هو،
هذا الغبراني هو الغبراني.
فحينئذ اليس ما ينشر الراديو الشعب، كل الشعب او كل الشعوب هم بحاجة الى ان ينصتوا ويفتحوا الراديو، لانهم يعلمون كما قلت ان ليس كل ما يجعل التلفاز يجعل الراديو. فلماذا اذا لا نقول اننا نستعمل الراديو بدل التلفاز، بخلاف ما لو كان الامر كما ذكرت انفا انه ليس أنه كل ما ينشر في التلفاز ينشر في الراديو، وما ينشر في الراديو ينشر في التلفاز، حينئذ يختلف الحكم تماما.
لاحظناه شيخنا كان بالنسبة للأمور الدينية يهتم الناس بالتلفاز، لهذا السبب ركزت الكنائس وخاصة في أيام الأحد على أن تضع يعني أشهر قساوستهم بل وألحنهم بساعات يعني طويلة جدا، في حين أن يستطيع هذا القسيس أن يجلس على الراديو يتكلم، لكن لا يريد، لأنه يعلم أن المرئي ليس كالسامع، وهذا أبلغ، فيستخدمون هذه الآلة الخبيثة. نعم، لكن يعني والمشاهد الواقع الذي نعيشه أيضا أن الناس اهتمامهم بالراديو لا يهتمون له إلا
للغناء فقط، حتى يعني ابناء المسلمين الذين يعني هجروا او تركوا الصلاه وفعلوا ما فعلوا يهتمون الراديو من الناحيه والغناء فقط. لكن لو جلس وراء مثلا يعني يعني اضرب لك مثال، انا يعني سجلت شريط فيديو على التلفزيون بكيفيه الصلاه كما ذكرت انت في الكتاب من تكبيرها الى تسليمها، فجاء الناس يقول نحن نعرفك رايناك على التلفزيون وقمت باشياء ما عرفناها من قبل، في حين لو علمتهم الصلاه على الراديو ما يعني انا اعرف انهم
يعني لا، بس هي مسألة تختلف. أنا أقول هذا الذي فعلته هناك جزء ولا هنا،
ما تبقى الوسيلة هي التلفزيون.
لا تختلف الأمر، لأن الصلاة عبادة عملية مهما تكلمت فيها نظريا كالحج مثلا مناسك الحج، مهما تكلمت فما الذي يستفيده الجمهور من أن يرى المحاضر الفلاني هو فلان، والصوت هو الصوت الذي يسمعه من الراديو، التلفاز فقط أنه يرى الشخص. أنا قلت لك سلفا، لا شك أن بروز الشخص بجسده وصوته معا أقوى في التأثير على المشاهدين والسامعين معا من أن يقتصروا على أن يسمعوا الصوت دون أن يروا الشخص. أنا أعرف هذا، ولكن هل هذا من المتوّرات لارتكاب ما أصله محرم؟ الجواب لا. إذا يكفي الإنسان الراديو. أنا معك أخيرا لو فرضنا أن الراديو انقلب إلى التلفاز، شايفين؟ بحيث أنه التلفاز يقوم بوظيفتين، الوظيفة الأولى هي وظيفة الراديو، ولم يبقى لدى تلك الدولة راديو لأن التلفاز أغناهم عن ذلك، والوظيفة الثانية إرائس المستمعين للصوت شخص المحاضر أو المتكلم. حين ذاك أقول أنشر الدعوة بطريقة التلفاز. أما مدام الوسيلة الأولى موجودة وممكن نشر الدعوة بأوسع دائرة وليس في الدائرة الضيقة وهي المسجد، حينئذ لا نقول نسمح لإخواننا المتحمسين في نشر الإسلام أن يستعملوا وسيلة الكفار التي بها ينشرون دعوة الكفار.
بعض الوزارات تحدث عندنا أيضا، لكن قد جهزوا عدتهم من التطوير هذا، لكن أقول افتراض أنني دعيت لإلقاء محاضرة في تلك المؤتمرات، هل أحاضر وهذه الأجهزة موجودة أم
لا؟ أحاضر بشرط،
نعم
بشرط أن لا ينشر الصورة،
وإن امتنعوا أمتنع.
نعم، وهذا ما وقع لي في سفرتي السابقة حيث دعيت ايش يسموها لي في جدة، هل بتوجه بدريس الشعوب وهذا التعالي
هيئة الغافة
والأجهزة موجودة، فأرادوني أن أتكلم، قلت نعم لكن بشرط عدم التصوير، لأنني من قبل حضرت بعض التسجيلات منها فيديو نشروا فيه أحد الخطباء من الضفة شيخ والله نسيت اسمه، لعله نعم
حسن أبو شكرة،
حسن
أبو شكرة أخو إبراهيم،
وصلت لك يعني لما سمعته يتكلم قلت أنا سأكون مثله، يعني عجوز مثلي وما عجبتني هذه الصورة برغم أنه هي يعني ما في ضرورة لإذاعتها، فأخذت من هذه الصورة عبرة جديدة مع أني آخر من قبل طبعا. فلما أرادوني أن أجيب له ما إلي كان من أخوان من كثير معي فكويس أما أحاول أستحضر.
شكرا.
أهلا. محضرت اسم هذا الشيخ الذي نشروه في الشاشة الكبيرة وكنت أرى حمة لسانه وهو يتكلم كأنه أجدر أو ما شابه ذلك.
ما
هي الشاشة الكبيرة؟ ما حضرت اسمه؟ المهم اشترط عليهم فقبلوا الشرط. عن
التمدد
بالعصبية. ايه؟ التمدد بالعصبية.
إلي
عبارة الصحابة التمدد بالعصبية.
إلي
عبارة الصحابة التمدد بالعصبية. ماذا يقول في ذلك التقريب وتعبه؟ أبو جعفر الطحاوي.
أنا
وكالة الدرس. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا مرحبا. الآن فهمت أو كدت. أهلا مرحبا. أهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لعلك سامي ما قلته صباحا اليوم. لا فرق بين مقلد يقلد وبين بهيمة تقاد أو هذا معناه.
أيوه. أظن إحساله لا يقلد إلا غبي أو عصبي.
اي نعم فيه لابد عصبي غبي او عصبي. اي نعم
لكن يا شيخ انا رأيت عنده تعصب المذهب الحالي في رميه.
معليش يا شيخ لكن اذكروا محاسن موتاكم ولو ان الحديث ضعيف السند لكن المعنى صحيح. لا تسبوا الاموات فانهم قد افضوا الى ما قدموا. ابو جعفر الطحاوي مع مقلد ويغلب عليه التقليد ويدافع عن المذهب دفاع المقلدين ولكن هو خير من المقلدين.
وعلى ماذا حيث يا شيخ؟
أقول لك هو خير من كثير من المقلدين بدليل أنه خالف المذهب في عشرات المسائل
ما شاء الله.
لكن أنا في الواقع أريد من إخواننا الدعاة إلى السنة أن يعرفوا طبيعة البشر وأن يلاحظوا صعوبة الانفكاك عن العادة وعن التقليد إلا بعد جهد جهيد وزمن مديد. لعلك تشاركني في اطلاعك على علم ابي الحسنات اللخنوي.
نعم.
وانه من نوادر الحنفيه في الهند الذين تاثروا بمنهج اهل الحديث واختاروا كثيرا من المسائل التي يخالفون فيها ائمتهم وانه مات ولم يكتب له ان يعيش حياه طويله وفي اعتقادي لو اتيح له ذلك لكان راسا في الدعوه الى الحديث واهل الحديث هناك في العلم حيث كان يقيم. لكن كما يقولون وما ادري هذه العباره يصح ان يقال او ان تقال عاجلته المنيه فلم يتح له ان يستمر في هذا النقد العلمي في غزارة علمه لأصبح في رأيي خيرا من الذي جلس بينه وبينه مناقشات طويلة وهو الصديق حسن خان. فإذا إذا رأينا أبا جعفر الصحاوي وأمثاله متمسكين بالمذهب فيجب أن نعرف أن هذه طبيعة البشر وأن التخلص من آثار بل ومن أوضار هذا الجمود المذهبي ليس بالأمر الصعب أبدا. فإذا وجدنا أبا جعفر يخالف مذهبه في عشرات المسائل في كتابه الذي تتجلى فيه تعصبه لمذهبه وهو شرح معاني الآثار. ففي هذا الكتاب نفسه يصرح بمخالفته لأبي حنيفة والإمام محمد وأبي يوسف اتباعا للحديث. فأنا أعلم لأنه لم يخرج عن التقيد بالمذهب إلى حد كبير كما هو الشأن في ابن تيمية وابن القيم، حيث خرج عن التمسك بالمذهب الحنبلي إلى أبعد الحدود، لكن مع ذلك بقيت هناك رواسب كثيرة، وبخاصة بالنسبة لابن القيم حيث بقيت فيه رواسب تطور كان قد تتلمذ فيما يبدو لنا على بعض المشايخ الصوفية هناك، ولذلك تجد منه التصيف لا نجده في ابن تيمية. وأنا شخصيا لا ألومه لأن الخلاص من هذه الرواسب ليس بالأمر السهل أبدا. فخلاصة الكلام أن أبا جعفر الطحاوي هو رجل عالم بالسنة، عالم الحديث على طريقة أهل الحديث، ويجمع الطرق والألفاظ ويبني عليها أحكام شرعية، وفي كثير من الأحيان يجتهد ولا يقلد، لكن أكثر الأحيان مع الأسف هو حنفي المذهب. فإذا إذا ذكرنا سيئاته ذكرنا أيضا مع حسناته، ولكن أنصح في سبيل يعني إيجاد شيء من التقارب الفكري بيننا وبين المخالفين لنا، أن لا نجندم حول السيئات، وإنما نكثر من الدندنة حول الحسنات، وحينما نضطر إلى أن نذكر أن هذا رجل مع فضله وعلمه ظل جالدا على تقليده في أكثر مسائل نفعل ذلك، لأننا لا نريد أن نحارب أحدا، ولكن نريد كما أشرت أنت آنفا عفوا قريبا في بعض الجلسات العلمية يجب أن نستعمل السياسة الشرعية، ومن سياستك أن تمنع صاحبنا من أن يسجل كلاما لك. هذه السياسة الشرعية لا بأس فيها إذا موضعت موضعها. كذلك لأن الحقيقة أنا أخشى من الإفراط والتفريط أن يتربى إخواننا الطلاب الناشئون على الغمز واللمز والطعن في المخالفين لنا في كثير من المسائل، بينما هم يسلكون معنا في الخط الأساسي وهو اتباع الكتاب والسنة، لكن يختلفون عنا أنهم لا يزالون مقلدين. وأنا كما يقولون عندنا في سوريا العبد الفقير، أنا أعرف لماذا أنا منسجم معكم كثيرا، لأني ما عشت تحت توجيه عالم حنفي، وإنما ربنا عز وجل أنقذني بفضل من عنده ونشأني نشأة علمية خاصة، فما عرفت كمذهب إلا في أول حياتي العلمية، قرأت على والدي رحمه الله وعلى غيره من بعض مشايخ الحنفية مثل مراقي الفلاح مثل القدوري ونحو ذلك، لكن سرعان ما ربي هداني إلى السنة وعشت عليها كما ترون. لكني أتصور لو كنت قد نشأت على المذهب الحنفي سنين طويلة ثم جاءني الفتح بعد لئن الكتاب والسنة كما نفعل نحن مع الناس اليوم، هات حتى يرجع ويعود إلى الصواب بالمئة خمسين ستين، صعب جدا هذا. ولذلك فأنا أعتقد أنه ينبغي علينا أن نكون قنوعين إذا ما رأينا إنسانا في الخطوة الأولى وافق معنا على الكتاب والسنة نبحث ويقول عنه في الشام.
الشيخ
خالد
الشيخ
خالد
مع
الشيخ
هذا جديد أحنا صحيح؟
لا يفلح إن شاء الله هو يكون من الفالحين اسما ومسمى. المقصود أردت أن أقول لو التقينا مع بعض هؤلاء المقيدين أو الصوفيين المنحرفين أو الأشاعرة أو الماتريديين استجاب لنا أن والله هذا كلامه الحق الكتاب والسنة ولا شيء، لكن أنت تراه لا يزال على عقيدته، لا يزال على حنفيته. فأنا بقول مجرد أن تسمع منه هذا الاعتراف على التعبير السوري ادخل في عبك، ادخل في عبك أن يوافق معك على هذا الأصل الصحيح، لكن معنى ذلك تابعه بالموعظة والتفسير ورأي الآخرين إن ما حصلت منه من انحراف عما كان عليه من التمذهب إلى التمسك بالكتاب والسنة هذا نور على نور. أما أن يصبح سلفي العقيدة والمنهج العلمي فصل ما بين عشية وضحاها هذا أمر مستحيل، والمثل بين أيدينا أن نرى جهد النبي صلى الله عليه وسلم وتعبه مع أصحابه، ونضرب على ذلك الخليفة الثاني الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كم كان عدوا شديدا ضد الدعوة، وكم كان يحاول أن يفتن الناس عن الدعوة، إلى أن حان الأوان وأسلم عن قناعة، ثم كان من أقوى الناس في دين الله تبارك وتعالى.
عز الله
عز وجل. نعم.
ما زال إسلام
عزيزا من دعوة عمر. نعم. أحسن. نعم. الشاهد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أقول لبعض إخواننا أضرب له مثلا، وهذا المثال الآن أذكره لأضرب به عصفورين لحجر واحد، يقولون عندنا عصفورين لحجر واحد. أولا تنبيها للحاضرين وتمثيلا لصعوبة إرشاد الناس ونقلهم عن عاد من العادات، مع أنهم مسلمين ومتعبدون لله رب العالمين، ولكنهم اعتادوا عادة فمن الصعب جدا جدا أن يحيدوا عنها. وحينما سنذكر هذا المثال أو نذكر هذا المثال وسنذكره أيضا، نذكر عظمة النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسل إلى العرب الذين كانوا يعبدون الأصنام وكانوا على أخلاق معروفة سيئة من رأج البنات ومعاقلة الخمور ونحو ذلك، كيف استطاع عليه الصلاة والسلام أن ينقل هذه الأمة العربية من الضلال إلى الهدى، من الشرك الأكبر إلى التوحيد إلى آخره؟ هذه وحدها معجزة للرسول صلى الله عليه وسلم فيما ذاقشناها بدعاة الآخرين. المثال هو وأخواننا الأردنيون يعرفون ذلك. تعرفون صديقنا أبو مالك محمد شقرة، هو إمام مسجد هناك يسمى المسجد صلاح الدين، وهو من أوائل الذين استجابوا للدعوة السلفية والحمد لله رب العالمين هناك، وعرف في جملة ما عرف من السنة التي خفيت على كثير من المصلين، وهنا القصد التذكير. الحديث المعلوم لديكم مما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. المشاهد الآن في العالم الإسلامي كله، وهذه البلاد من هذا العالم، لا يكاد الإمام يتم قراءة الآية الأخيرة من الفاتحة، لا يكاد يسكن نون ولا الدالين إلا والمسجد ضج بآمين. والحديث يقول: إذا أمن فأمنوا. والعلماء يشرحون هذا الحديث بمعنيين: إذا أمن أي شرع، إذا أمن إذا فرغ. وإذا أخذنا القول الثاني في تفسير الجملة هذه يظهر تباين التطبيق لهذا الحديث والخطأ تاهي جدا. وإذا أخذنا القول الأول وهو الذي معنت نفسي إليه أخيرا، إذا شرع الإمام بآمين فاشرعوا أنتم بآمين، مع ذلك فالمخالفة متجسدة تماما. هذا هو العصور الواحد، وهو تنبيه إخوان الطلاب أولا ليربوا أنفسهم على هذه الملاحظة، فلا يسبق الإمام بكلمة آمين إلا بعد أن يسمعوا تأمين الإمام، ولا يستعجلن أحد فيقول وإذا كان الإمام لا يؤمن جهرا كالحنفية مثلا، هذا هو حكم آخر. الشاهد هذا هو العصور الأول. العصور الثاني، أخونا هذا أبو مالك إلى هذه الساعة منذ سنين وهو يحاول أن يربي الناس القليلين الذين يصلون في مسجده وفي كل صلاة جمعة فضلا عن بقية صلوات الخمس، ينبه الناس هذا التنبيه بإيجاز ويذكرهم بالحديث، مع ذلك لأول ما يقرأ ولا الضالين وكأنه ما تكلم. فنقول وأقول إخوانا صراحة، انظروا ما أصعب إرشاد الناس ونقضوا من عاداتهم وتقاليدهم إلى الصلاة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فإذا الآن تجد الناس مع تكرار التنبيه والتعليم والتوجيه ما استقاموا على السنة في هذه الجزئية، فما بالكم إذا وسعنا دائرة التعليم والتذكير في العشرات والمئات المسائل. والله هذه الدعوة تحتاج إلى صبر أيوب عليه السلام. ولا أقول إلى عمر نوح عليه السلام الذي لبث في قومه 1,050 عاما، لأن هذا خلاف سنة الله عز وجل في خلقه. لكن يحتاج الداعية أن يكون صبورا، ومن الصبر أن نستعمل الحكمة والسياسة كما أشرتم أنتم في بعض كلماتكم مع هؤلاء المخالفين، وأن نتلطف معهم ولا أن نحقر علماءهم بينهم فيظنون بنا ظن السوء. ولذلك فمثل أبو جعفر هذا الصحاوي، أنا أتمنى أن يكون الحنفيون كلهم قديما وحديثا مثله في العلم وفي العدول عن الجمود على التقليد المذهبي في بعض المسائل، هذه نعمة كبيرة. ومع ذلك لكن الأمر كما قيل وكانوا إذا عدوا قليلا فصاروا اليوم أقل من القليل، فصاروا اليوم نسأل الله عز وجل أن يهدينا وأن يوفقنا لاتباع السنة والدعوة إليها بالحكمة والموعظة الحسنة. نعم.
ومع ذلك الشيخ أنا رأيت العجائب في سرعة التحول عن الباطل في بعض الناس. يعني لو عاش عمرا مديدا على خطأ ثم تقول قال الله قال رسول الله ينتهي هذا الخطأ.
الحمد لله.
رأينا في كثير العجائب الشيخ الله.
الحمد لله.
عبد الرزاق عبد الرزاق يعني مساجد لاحظ عليهم أخطاء في الصلاة وغيرها،
فالملاحظة
واحدة
تبقيها
ينفي كل شيء.
بس هذا لا شك لا يكون متفقها في التفقه الخلفي، يكون لساعة خير صغير.
لا، دول أصولهم صحيحة، هذا الحديث أصلهم تمسك بالسبب، هذا يعني الأصل صحيح. فإذا قلت الله تعالى رسول الله هيئينهم للتغيير بسهولة. ايضا رحنا بنارس،
بارك الله فيك، جزاك الله خير.
رحنا بنارس اول رحله، رحنا الجامعه السنه بنارس، فجئنا وهم يدرسون كما يدرسون السلفيه في العقائد، كتب التوحيد لا وجود لها، كتب التوحيد لا وجود لها ابدا، وعمدتهم في العقيدة هم النسبية. فاستنكرنا قلنا كيف هذا المنهج؟ أنتم تجعلون لكم أحاديث وأنكم سلفيون، جاء لكم ثم جاء السلفية، ثم ما عندكم السلفية شيء بل عندكم ضدها العقيدة النسبية. يا أبو عذار يعني فيها المقبول وغير المقبول، ثم سلموا المنهج. قال المنهج أنتم ضاد أيديكم حطوا ما شئتم من الكتب وخلص أمور تمشي. الله يرضى المنهج جئنا بكتاب التوحيد كتاب التنمية ولا جلوها هذا الطحاوية الواسطية الزبرية كتاب التوحيد فتح المجيء ومشت وراحت الجامعة الهندية فورا تغير السلفية تغير فورا أصول صحيحة أصول صحيحة
الحمد لله
الحمد لله. بعدين بس الجماعة يمكن يبردون لما تقول لهم هذا الكلام يروح ينامون على الدعوة. قلوا اصبروا معنا واصلوا في الدعوة بس كل أخلاق طيبة. أليس كذلك؟ يا الشيخ ما يبغى يبردكم. خلوكم رجال يعني شغالين لكن بالحكمة والأدب وال.
سؤال الآن بينت أنه لابد من استعمال الحكمة مع مدعو والصبر عليه. أحيانا الإنسان الداعي يقوم بأمرين، الأمر الأول التنبيه،
الأمر الأول
أنه ينبه يعني يبين الحق للناس ما من التحليل من البدع وكذا وكذا إلى آخره. الأمر الثاني أنه لو صح له بدعيا أتى أو كان هذا القبيل يستعمل أولا الدين حتى إذا رآه مكابرة يطبق طريقة أهل السنة من عدم مجالسة إلى آخره. الملاحظ والذي لاحظناه أن بعض الذين يشدون على منهج الصحيح منذ أن يسمعون بك أنك تحذر لا تراهم، فكيف الآن يعني التوفيق ما بين القول أن الإنسان لابد أن يجالسهم وكذا وكذا وبين أنك تصدع بالحق لبيان للناس الآخرين؟
أنا ما فهمت منك أن هناك تناقضا الذي يشمس عنك شموس البغلي لا يقاس عليه الناس الآخرون الذين ينبغي عليك أن تشبع لهم بالحق، فما فهمت أن هناك تناقضا.
هو يا شيخ الآن احنا الذي لاحظناه أن البعض من أجل الطريقة الثانية وهي الحكمة مع المدعو يريدون إسكاتك عن بيان الحق من أجل أن تأتيه يعني بسهولة، هذا يعني منتشر أما عند الدعاة الآن.
أنت تذكر معي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فأنا إذا كنت أدعو أولا إلى دعوة الحق وثانيا بالحكمة والموعظة الحسنة، لكن أنت ولا مؤاخذة كمثال تريدني أن لا أستعمل الحكمة وأن أصدع بالحق، فما الذي يضرني؟ أي في نهاية المطاف وباختصار الكلام ما يولي الناس، المهم أن أعرف أنا هل جمعت بين الصبع للحق والدعوة إلى هذا الحق بالحكمة والموعظة الحسنة أم لا؟ فإذا أنا لم أجمع قد أصدع بالحق ولا أستعمل الحكمة وهذا موجود، وقد أستعمل الحكمة وأتلين بها حتى أضيع الصبع بالحق، فإذا لا هذا على صواب ولا هذا على صواب، وإنما الصواب نجمع بين الدعوة إلى الحق وبين الحكمة والموعظة الحسنة. أما زيد من الناس أو جماعة من الناس يريدون منا باسم الحكمة ألا نتحدث ولا نصارح بالحق، هذا بلا شك ليس من الحق في شيء. فإذا نجمع بين أمرين ونجاهد أنفسنا على هذا الجمع بين الحقين، حق الدعوة وحق استعمال الحكمة والموعظة الحسنة. تفضل.
لا
نرى يعني كثيرا من الطلاب المنهج السلفي دائبين في الهجوم على المنهج السلفي وعلى رموزه كما يقال
وعلى
رموزه من أئمة السلف كابن تيمية وابن القيم وابن الوهاب ودائبون في هذا العمل لا يكفرون. ومع دابهم هذا لا نسمع صيحات ولا ضجيج حول هذا العمل الماكر. لكن إذا يعني بلغ السيل الجبع وتعدل تصدى لهذا التيار الخطير بشأن الرد تأتي الانتقادات. أنتم مثلا يعني اعتدى عليكم فلان دافعتم سمعتم الصيحات عرفتم هذا في سوريا صيحات لهذا الأسلوب الشديد ولا بد من الحكمة ولا بد من الدين ولا بد من الصبر لأن على الأعداء شيوعيين وبعثيين وناصريين وإلى آخره. فنحن نرى هذه الطائفة دائبة لا تفتر في مؤلفات في تعليقات في كذا وكذا وكذا. فماذا نقنع؟ هل من الحكمة أن ما نقدح في شيوخهم أبدا ونسعى في بيان الحق بدون هذا الأسلوب؟ أو أيضا من كجزء من الدعوة لا بد أن نستدل لهذا التيار فنبين ما فيه من ظلم ومن عدوان ومن انحراف. يعني هل نجمع بين الأمرين أو نرجح جانب السكوت ونمضي في بدعوتنا هكذا هادئين ونفس هذه الموجات نطاقر ونصر على ماشيين؟
لا ما يكفي هذا. لابد من الجمع بين الدعوة إلى الحق والرد على الذين يبطلون ويحاربون الحق والدعاة إليه. وهذا أمر واضح جدا من كلامنا السابق، الطلع بالحق واستعمال الحكمة والموعظة.
أصبحت مفهوم الناس أن هذا ليس من الحكمة.
ليس إيش؟
ليس من الحكمة المناقشة
هاي رجعنا إلى الناس سعدنا وللناس. علينا أن نعرف الحق وأن نتقرب إلى الله عز وجل بالدعوة إليه. وكلنا يعلم قوله تبارك وتعالى في السورة سورة العصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. علينا أن ندعو إلى الحق وأن نصبر على ذلك وأن لا نكل ولا نمل مهما تألب الأعداء علينا وردوا علينا ونسبونا إلى التشدد وإلى ربما الخروج أو نحو ذلك. لا يهمنا إذا كان ربنا عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. ترى ما نسبتنا نحن الذين نزعم أننا دعاة؟ ما نسبتنا إلى نبينا عليه السلام؟ لا شيء يذكر. فإذا كان الكفار والضلال يتكلمون عادة في الرسل ومنهم نبينا صلى الله عليه وسلم، فإذا نحن يجب أن نهيئ أنفسنا أننا سنسمع